بكل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجداد شيد أعظم.
أيها الأخوة والأخوات، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من عدد المقدمات في برنامجنا التمهيد للموضوع والتشويق لمضمونه والتقريب لأفكاره، لكننا اليوم وعلى غير العادة نعترف بالعجز التام عن أي تمهيد لهذا الموضوع أو أي تدبيج وتذويق لملامحه، وعذرا أن يكون الكلام من باب التهريج لو أفصحنا عن غير مسماه أو غلفناه بغير حقيقته. أيها السادة، إن الكلام عن غير سوريا هذه الأيام حرام على مسامعنا وخلايا تفكيرنا، فالمجازر التي نقلتها صور الإعلام والاسترخاء الحكومي العربي التام والتباطؤ الشعبي العام في مقابل مؤتمرات اللغو وبرامج الغناء واللهو تشيء بالموات الذي لف الضمير العربي، ولئن بحت الحناجر ليقظتهم فهم في غيهم لاهون، ولأجندة ساداتهم متبعون، ولأعداء أمتهم من أحزاب اللات وملحدي العالم تاركون. ولا حل واقعية لهذه الأزمة إلا لغة الشرف وبيانات السيوف، قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا. ولأن طبيعة برنامجنا العيش مع الإنسان وإيقاظ الفكر الرتيب والفهم العليل، كان الواجب علينا محتما لنعايش أهل الرباط في أهل الشام في الشام وكل من شغله همهم عن كل هم. أيها الأخوة والأخوات، صور من الجهاد هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أيها الإنسان مع ضيف برنامجنا الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة والرئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
حديثنا اليوم دكتور طبعا عن صور الجهاد، ولعلنا والمشاهدين يعلمون أن هذه الأمة تعيش هذه الأيام معنى الجهاد الحقيقي في سوريا وقبلها في فلسطين وكذلك في الشام وغيرها من البلاد الإسلامية في العالم. بودي بداية أن أقف وقفة عند معنى الجهاد وفضائله لإحياء هذا المعنى الحقيقي بين الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم. وبعد، أمتنا اليوم أمة تعيش وعيا كبيرا وحالة من التطبيق العملي لمفاهيم الإسلام بعد أن ركدت منذ عصر الخلافة الراشدة. نعم صارت هناك بعض التحركات في الأمة، إبان الحركات الإسلامية وجهاد المسلمين والدعاء والمصلحين في فلسطين، ثم بعد ذلك ما كان من حركات القومية العربية تتحرك بلفظ القومية، لكن هناك من كان يتحرك بلغة الجهاد والقتال في سبيل الله. ثم كان هناك نوع من الموات الذي أصاب الأمة حين من الدهر، ثم رجعنا مرة أخرى لنتحدث عن اللغة الحقيقية، وربما برز هذا الأمر في الجهاد في أفغانستان من المعتدي الروسي. ثم حصلت قضية فلسطين التي هي الأولى والأخيرة إلى يعني حديثنا، ولا زالت قضية فلسطين الحاضرة في الأذهان، ومن قدر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة لا تموت بإحياء هذه الشعيرة في سبيل الله تبارك وتعالى. أضف إليها عالم الإعلام اليوم الجديد الذي ينقل الصوت والصورة والخبر ونعايشه لحظة بلحظة، فنرى قبل دقائق يعني خبر فلان الذي مات وخبر فلان الذي استشهد، وتنقل لنا الفضائيات الأحداث. الجهاد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماض إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يوقفه أحد، والجهاد مأخوذ من بذل الجهد، الإنسان يبذل جهده من أجل أن يجاهد في سبيل الله. ولذلك أحسن الإمام العز بن عبد السلام، هذا الإمام العظيم الكبير في القرن السابع، لما ألف كتابا في فضائل الجهاد، أحكام الجهاد وفضائل الجهاد، والنسخة التي عندي نسخة قديمة نوعا ما، هي مهترئة شوية، اسمه أحكام الجهاد وفضائله للإمام الفقيه المحدث العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. وذكر في هذا الكتاب النفيس في الحقيقة الذي حققه الدكتور نزيه حماد الأحاديث النبوية، وركز فقط الأحاديث وبوبها في الأحكام الفقهية. والإمام نحن نعرف العز بن عبد السلام مواقفه الشديدة في جهاده وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، من ضمن ذلك قصته مع السلطان أيوب، هذا السلطان الذي كان يهابه الناس، لا يقبل حتى عذر معتذر، يعني الذي يأتيه معتذرا أو أخطأ في موقف ما لا يقبل عذره، وكان يقتل ويبيد ويظلم هذا الرجل الجبار الطاغية، حتى أنهم في يوم من الأيام كان يوم عيد، فالناس حتى يسلموا عليه يقبلوا الأرض التي هو فيها، يعني القصر الذي هو فيه مثل ما قلنا احنا المداد الأحمر الجلال الحمراء هذه، يقبلون الأرض التي سار عليها من كثرة ما كان يخيفهم. فدخل السلطان هذا العبد الصالح العز بن عبد السلام على السلطان أيوب وناداه باسمه العادي، قال يا أيوب، والجنود يسمعون سبحان الله، يا أيوب، هكذا في قصره في يوم العيد. فارتعد السلطان من موقف العز بن عبد السلام وقال ما الأمر؟ فأخبره قال كيف وأنت الملك والأمير والسلطان تأذن بالخمور في مصر، وكان آنذاك في مصر. فقال له ليس ذاك غير موجود، قال لا، فوصف له العز بن عبد السلام، قال يوجد في هذا المكان حانت كذا تبيع الخمور وفيها بعض المنكرات. فقال له السلطان أيوب لقد كانت منذ زمن والدي، يعني مش أنا اللي شرعتها، هذا تشريع سابق والآن موجود هذا التشريع، فنحن مشينا عليه على نفس النظام. قال سبحان الله، أو تقول ما جاء في القرآن إنا وجدنا آباءنا على أمة، تريد أن تسير على طريق الجاهلية. فأمر السلطان أيوب بإغلاق محلات الخمور والحانات. هذا هو العز بن عبد السلام عليه رحمة الله، حتى أنه لما مات قال أحد الشعراء أما الفتاوى فعليها السلام.
الله،
يعني كان هذا الرجل بفتاواه العظيم يقول أما الفتاوى فعليه السلام، مذ فقد الشيخ ابن عبد السلام، لما مات الشيخ ماتت الفتاوى وأصبحت الفتاوى الرخيصة
ميتة،
أو الفتاوى الميتة، أو نعم، التي تراعي المصالح غير الحقيقية، يعني يوهمون الناس بمصالح ويوهمون الناس بأحكام، يوهمون الناس بأقوال معينة ويختارونها وينتقونها ويفسرونها تفسيرات وتأويلات بعيدة، حتى يريدون الموات لهذه الأمة، كما كان من فرقة الأحباش أنه قضية والله لماذا الجهاد الآن، خلاص الدول تغيرت والأحكام تبدلت ونقاتل تحت من هو موجود. وجدنا هذا حتى في العراق عندما كان القائد الأمريكي قال نحن تحت لواء القائد الأمريكي، وجدنا هذا حتى من العلماء الموجودين حتى في بلادنا العربية والإسلامية والخليجية، من يفتي بهذا وانتشرت فتاواهم عبر الطائرات تنتقل. هذا الموات الحقيقي، هذه الفرق الغريبة والعجيبة في ديار الإسلام. إذن الجهاد معناه أن يبذل الإنسان جهده في سبيل الله تبارك وتعالى، أعظم الجهاد هو هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، مش فقط في القرآن الذي نتلوه، لا حتى في التوراة وفي الإنجيل، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أحد الأئمة عليه رحمة الله عنده عبارة جميلة، وهو الإمام الرجراجي أبو حفص الرجراجي، عنده كتاب عظيم طبع في إسبانيا وللأسف غير منتشر ومتداول يعني في بلادنا، اسم الكتاب هداية من تولى غير المولى، سنة تولى غير المولى. فيقول تعليقا على هذه الآية الكريمة وكفى بالسلعة شرفا، وكفى بالسلعة شرفا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال وكفى بالسلعة شرفا جلالة المشتري، إن الله اشترى المشتري سبحانه وتعالى، وكفى بالسلعة شرفا جلالة المشتري ونفاسة الثمن، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، يعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ولك أن تتخيل عندما يقول الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام البخاري فضل المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، حالته مكانته وصفه مثل من، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام مثل المجاهد، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا يفطر. ودائما ما أقول هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصائم والقائم. لماذا؟ لأن الصائم أجره غير معروف، الصوم لي وأنا أجزي به، وقائم الليل الذي لا يفطر بتلاوة القرآن كما في إتمام الرواية هذه في البخاري، ما هو أجره؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
الأجر غير معروف.
إذن أجر الصائم وأجر القائم غير معروف. لذلك مثل المجاهد في سبيل الله، لاحظ، في سبيل الله وليس في سبيل قوميات أو وطنيات عرقية أو مذاهب أرضية، لا، في سبيل الله. مثله مثل من؟ مثل الصائم القائم. وجدنا هذا في حديث المسند، حديث أوس بن أوس، مثل يوم إحنا يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. دائما لما تجد الأجر العظيم في الصيام والقيام لهذا السبب، أن الصيام أجره غير معروف، الصوم لي وأنا أجزي به، والقيام أجره أيضا إيش؟ غير فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام في فضل المجاهدين كما في رواية الإمام البخاري، تضمن الله سبحانه وتعالى لمن خرج في سبيل الله، إنسان خرج في سبيل الله يضمن الله تبارك وتعالى له الجنة، إنسان خرج فقاتل في سبيل الله مضمون له الجنة، حتى لو عاد إلى داره فيضمن الله سبحانه وتعالى له الأجر والشفاعة والمغفرة والرحمة حسب روايات الحديث المختلفة وأصل الرواية في الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام تضمن الله لمن خرج في سبيل الله، هذا ضمان عند الله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، أي في سبيل الله تبارك وتعالى، تأكيد هذه المعاني، الإخلاص والصدق لله. وهذه دائما كانت توصيات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يوصيهم دائما كانوا بالإخلاص والتقوى، ويوصيهم بالإخاء والمحبة، ويوصيهم بطاعة الأمير حتى يتمسكوا فيما بينهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين دائما، أول شيء الإخلاص والتقوى. يقول عليه الصلاة والسلام تضمن الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أن أدخله الجنة، أن أدخله الجنة ضمان من الله سبحانه، تضمن الله الذي يؤمن بالله ويصدق برسول الله يضمن الله سبحانه وتعالى الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرجني منه، نفس البيت نفس المكان الذي خرج منه، الذي خرج منه المسكن، نائلا ما نال من أجر وغنيمة، رواه البخاري. حتى هذا الذي يقاتل ثم يرجع إلى بيته، راح قاتل في بلاد المسلمين مع المسلمين، يقاتل من اعتدى عليهم، يقاتل أعداء الإسلام الذين قاوموا واعتدوا على المسلمين، لما يرجع إلى بيته ويرجع إلى بلده ينال الأجر والغنيمة محسوبة مكرمة من عند الله تبارك وتعالى كما في رواية البخاري. ولذلك العز بن عبد السلام، هذا الإمام العظيم في الحقيقة الذي له كتابات جليلة، سواء منها فقهية أو منها في القواعد الفقهية أو منها في الأصول، تكلم عن الذي يقاتل فيقتل أو الذي يسلم، قال لا، الذي يسلم أجره عند الله أعظم. أنت نعم ممكن تقاتل لكن سلمك الله ورجعت أنت تستمر في الأجور. ولذلك جاء أيضا في المسند عن الثلاثة الذين رآهم أحد الصحابة، اثنان منهما قتل في سبيل الله وواحد مات على فراشه، فرأهم في المنام فوجد اللذين قتلا في سبيل الله، اثنين قتلا في سبيل الله، درجتهما في الجنة أدنى من الذي مات على فراشه.
سبحان الله.
طبعا نحن نقول الآن الجهاد في سبيل الله وكم هو عظيم الأجر، لكن أن تجاهد في سبيل الله وأن تستمر حياة أطول وأنت تجاهد وتجاهد وتجاهد، هذا أعظم. ليست القضية أن تجاهد بمعنى أن تموت مباشرة، نحن نتكلم هنا عن الجهاد في سبيل الله، الحياة في سبيل الله هي جهاد كلها، فلا لا لا تعني القضية أن تموت فقط، طبعا الموت هذا سنتكلم عنه في حلقة قادمة إن شاء الله عن الشهيد، لكن هنا نتكلم عن الذي يجاهد في سبيل الله. فرأى اثنان قتلا في سبيل الله ودرجتهما في الجنة أقل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا، يعني المتنبي الشعراء الكبار الجود من نفس أقصى غاية الجود، هذول العرب يفهمون هذه المعاني، ثم فهموا دلالات كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أجور من يجاهد في سبيل الله، فاستغرب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أعاش بعدهما عاما هذا الذي مات على فراشه؟ قال الصحابي بلى. قال أصلى بعدهما كذا وكذا؟ قال الصحابي بلى. قال أبلغه شهر رمضان فصامه؟ قال الصحابي بلى. قال فبذاك، يعني طالما أنك تقاتل، طالما أنك تعمل، طالما أنك تجتهد، طالما أنك تطلب العلم، طالما أنك تخدم في سبيل الله وتعيش أكثر وأكثر، فأنت في واحات من العمل والأجر. فإذا من يقاتل في سبيل الله ثم كان شهيدا رزقه الله سبحانه وتعالى الأجور العظيمة، لكن من عاش بعدهما أعواما وهو لا يزال في حركة الجهاد في سبيل الله هذا لا شك أجره أكبر.
جميل، فعلا هي معاني عظيمة دكتور عن معاني الجهاد وفهم الجهاد الحق طبعا، لكن يقابل هذه المعاني أيضا هناك نصوص وبعض المفاهيم، واسمح لي أن أذكر بعض المفاهيم، عندي أكثر من مفهوم هنا أريد يعني أن أشرح بعض هذه المفاهيم حتى لا تكون هناك سوء فهم من الناس عند هذه المفاهيم. مفهوم عندي أن القتال لابد أن يستمر كما ذكرت في حديثك قبل لحظات إلى يوم القيامة، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.
أولا لابد أن نعلم أن مفهوم الجهاد كما ذكرنا بذل الجهد في سبيل الله، كلمة في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، وهذا الجهاد بابه واسع. ابن القيم عليه رحمة الله عد فيه 70 بابا كلها من الجهاد في سبيل الله. الإنسان الذي يجاهد ويبذل من طاقته ومن جهده كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام البخاري لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، غدوة أو روحة في الصباح أو في المساء. هذا الذي الأستاذ محمد أحمد الراشد الداعي العراقي المعروف كان يقول يعني منذ فترة طويلة في إحدى كتبه أظن صناعة الحياة، قال كنت ألاطف إخواني فأنظر إلى أحذيتهم أكرمك الله، فإن كانت مهترئة فهذا يدل على أنها كانت يعني في الغبار في سبيل الله سبحانه وتعالى، في الاجتهاد وفي العلم وفي التعليم وفي المشروعات الخيرية. الجهاد بابه واسع كبير جدا، جهاد النفس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أفضل الناس من جاهد هواه ونفسه كما في رواية الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فالإنسان يجاهد نفسه، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الجهاد عن أي شيء؟ هذا جهاد بالقرآن. فالإنسان الذي ينصح والإنسان الذي يوجه كما قال عليه الصلاة والسلام وكلمة حق أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر، وفي رواية الترمذي وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وفي رواية عند أمير جائر. فالذي يقول كلمة الحق، الذي يقول كلمة العدل، هؤلاء كلهم في الحقيقة يجاهدون في سبيل الله. جهاد التعليمي والجهاد الآن الناس الذين يسافرون في أوروبا ويبذلون ويعلمون ويوجهون، هذا ترك أهله وترك دياره وترك متاعه وأمواله وذهب إلى أقاصي الدنيا يعلم في سبيل الله، بعضهم ليله ونهاره في مشروعات وفي تضحيات يعلم ويوجه. القرآن الكريم حدثنا عن هذا الصنف، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن رب من بعدها لغفور رحيم. هؤلاء الذين كانوا بعد هجرة الحبشة سبحان الله بالأقدار. يعني أمس في المساء كنا نناقش رسالة ماجستير عندنا في جامعة مكة لطالبة، كانت رسالتها عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، رسالة ضخمة وكبيرة ومتينة وعلمية، الأستاذة مريم دنكلاي، فهي قدمت حقيقة جهدا هائلا في رسالتها تتحدث عن جهاد الصحابة. هنا الآية ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، تركوا ديارهم وأهلهم في مكة ثم ذهبوا إلى الحبشة ثم رجعوا إلى المدينة ثم جاهدوا وصبروا. نوع من الجهاد ونوع من الصبر، فيه القتال وفيه التضحية وفيه التعليم وفيه التثبيت إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني سبحان الله هذه الآية الحقيقة وقف عندها الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله في تفسيره زهرة التفاسير، وقف عندها وقفة لم أجدها عند كثير من المفسرين، وهو من أجل العلماء وأكبرهم رحمة الله عليه. من ضمن ما تأمل في هذه الآية أبو زهر يقول ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الربوبية مرتين في أول الآية وفي آخر الآية، ثم إن ربك للذين هاجروا. أنت ممكن تقول إيش يجاهد في سبيل الله، لكن هنا يقول ثم إن ربك للذين هاجروا، تقديم لفظ الربوبية أن الله سبحانه وتعالى مع من هاجر من أجل إعلاء كلمة الدين والحفاظ عليها وإنشاء المشروعات. ولذلك جاء في تفسيره هي آية شاملة لكل من جاهد سواء بالمقاتلة أو بالمشروعات وبالأعمال وبالعلم وبالتعليم وبالتوجيه وبالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيادة هذه الأمة وتربيتها. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، هؤلاء الذين تركوا ديارهم من الوطن العربية وغيرها وراحوا إلى بلاد أوروبا، وما سكنوا وما يعني عاشوا في لحظة سكينة ودعا، لا، بل كانوا يعلموا وكانوا يوجهوا ويبذلوا، ما يقول والله تركنا ديارنا أوطاننا ظروفنا ما سامحتنا، لا، يذهب من أجل الرزق نعم، ولكن يذهب من أجل العلم ومن أجل التوجيه ومن أجل الجهاد في سبيل الله يترك وطنه وأهله، ثم جاهدوا ورجعوا مرة أخرى، فتحت لهم الأبواب فرجعوا مرة أخرى يساهمون في العمل. ما يقول نحن والله طردنا من ديارنا بسبب عملنا وبسبب إسلامنا وبسبب دعوتنا وبسبب خيرنا، خلاص يعني كفاية الهجرة وكفاية التعب، لا، يرجعوا مرة أخرى فيجاهدوا ويصبروا متسلحين بالصبر. ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، لهم المغفرة ولهم الرحمة. هذه اللام للذين هاجروا يسموها علماء العربية لام الاختصاص، خصت للذين حملوا هذه الصفة، صفة البذل وصفة التضحية وصفة الجهد. إذن هذا المعنى الأساسي يجب أن نستشعره في معنى الجهاد. جميل. هنا نأتي إلى الملحظ الذي ذكرته، الذين يقولون أن الجهاد عام لكل الناس، وقاتل الذين يقاتلونكم كافة، بلفظ كافة، كافة شمولية، كما يقول بالشمولية كما تفضل، كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني إن جاء أعداء الإسلام يقاتلوننا عن بكرة أبينا فنحن نقاتلهم عن بكرة أبيه، لكن عندنا توصيات نبوية ونحن نذهب في طريق القتال، لا تقتلوا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، نجمع النصوص كلها هنا، هذه اللفظة الشاملة، اللفظة العموم هنا يأتي بتخصيص، يأتي بشرح أبجديات وقواعد ومنهج من يقاتل في سبيل الله. إذن لا خوف من هذه الكلمة، حتى القرآن وهو يدلنا يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة هي تجارة مع الله أصلا، القتال الجهاد تجارة مع الله، هل أدلكم على تجارة تنجيكم، تنجيكم يعني حتى هذه ترى تمنعكم من العذاب، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. الجهاد خير، الجهاد خير، وليس نقمة وليس خوف وليس قلق وليس عنف وليس تطرفا، لا، الجهاد كله خير عندما يكون جهاد بمعناه الحقيقي وبمعناه الشمولي، ومنه وأعظمه وأجله القتال في سبيل الله، بل قال أفضله عليه الصلاة والسلام كلمة، كلمة حق، هذه من أفضل الجهاد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد حسب مواطنه. فإذا حصلت لحظة مقاتلة، سيوف وأسلحة ودبابات وراجمات، حينئذ يقاتلهم كما يقاتلوننا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف، وكما فعل غيره من الصحابة، هناك رجم وهناك منجنيق يرمى أشبه اليوم بالطائرة، كما قاتلونا كافة نقاتلهم كافة. نرسل الصواريخ كما يرسلون الصواريخ، نضرب بالدبابات كما يضربون بالدبابات، بلغة العلم اليوم، بلغة الواقع العسكري اليوم. فإذا هو لا خوف فيه ولا هلع، إن قاتلتمونا كافة قاتلناكم كافة، وإلا في الأصل حتى النبي دعاه كان الشمول، لكن مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يستوعبه الناس. عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بريعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم عليك بقريش، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف، يعني قحط وجدب وتعب، هل أين هذا نبي؟ كيف تقولون يقول الله أنه نبيكم نبي الرحمة، سبحان الله، هل فهمتم أن رحمته مواتا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي؟ رحمته ليست مواتا، رحمته هي العدل. فما يصح أن تأتي أن تقاتلنا في ديارنا وترمي علينا الصواريخ والأسلحة وتقول والله لماذا أنتم تقاتلون ديارنا وترمون الصواريخ علينا، رحمته ليست مواتا. وكان يدعو على الكل، يقول عليك بريعة ولا ذكوانة وعصية. بعض العلماء قديم يمكن قبل 15 سنة كنا في مجلس وهو عالم متخصص في القرآن ليس في الفقه، وهذه مشكلة عندما يأتي القرآني والعالم ولكن غير يعني فاهم للأحكام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم عليك بريعة وذكوانة وعصية، وكيف تريدون أن تدعو بالكافة؟ هو لا أقصد هذا عليه الصلاة والسلام. قلنا سبحان الله، أنت افهم الحديث، اللهم عليك بريعلة وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، هذا الشمول لا يعني أنه لا يخرج منهم من يسلم، لا يخرج منهم من يؤمن بالله، قال لك إذا دعا عليهم النبي تحقق الدعاء، هذا الدعاء الشمول، كما تقول اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك يعني دولة مثلا معينة تدعي بالشمول، هذا أنت لا تقصد كل فرد فيها وطفل وصغير، لا، إذا أراد الله سبحانه وتعالى لهم هداية، ومن هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من رعلة وذكوان وعصية، منهم من أسلم وحسن إسلامه. فهذه يبغى يعني طالب العلم أو الشيخ أو القرآني هذا أو المفسر أو غيره عليه أن يفهم دلائل اللغة وتطبيقات الأحاديث وفهمها، شمول هنا لا تعني كل فرد بعينه، هذه من أوجه يعني اللغة فيها. إذن عندما نقول قاتل المشركين كافة فهنا كما يقاتلونكم كافة، فهذا معناه وجه،
ممكن تكون معنى واحد في آية لكن هناك ما توجد من الأحاديث وغيرها ما تفسر هذه الآية وهذا المعنى أيضا،
نحن قلنا تحددها بضوابط، نحن قلنا هي الحالة التي حصلت الآن في لحظة القتال، يعني عندما في صحيح مسلم يدعو الصحابة يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الأقوام فيعدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم. الآن نحن في لحظة سلم وفي لحظة أمان، والآن في دول كثيرة مسالمة لنا وتغيرت الدور. قديما دار حرب ودار إسلام، الآن في دار عهد وفي دار ميثاق وفي دار حرب وفي دار أمان وفي دار إسلام. وحتى كلام الفقهاء أنفسهم، كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا كلام يعني عجيب وغريب. أنت بعض الآن الدور إذا أنت فقط أسلمت، يعني من أراد أن يدخل في الإسلام في هذه الديار يسمح له، وأن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يتبرع في سبيل الله وأن يتكلم عن حال المسلمين. في بعض الدول الغربية اليوم تساند المسلمين بكل هذا، تسمح لك أن تدفع من أموالك، ويسمح لك أن تتكلم، ويسمح لك أن تقدم شعائرك الدينية وعباداتك. هذه هي عند بعض الفقهاء عليهم رحمة الله هي دار الآن دار إسلام. وبعضهم هي دار عهد اللي تدخل الآن بالعهود والمواثيق والجوازات. يعني تغيرت بعض الأحكام في لغتنا اليوم المعاصرة.
جميل. أيضا مفهوم آخر دكتور معي واقع، هو واقع الفتوحات الإسلامية وأيضا شمولها واستمرارها. ولهنا أيضا هناك آية هي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
يعني هذا الموضوع موضوع كبير جدا، ويؤسفني أخي صهيب أن أقول لك بعض المفكرين المعاصرين عندهم عجلة، عندهم عجلة. بعضهم في يريد أن يكون مؤرخا وهو غير مؤرخ، أو بعضهم قارئ شوية في كتب التاريخ ويريد أن يضع لك أحكام. بل بعضهم أنا عجبت منهم أنه يأتي ليحكم على أمة من الأمم، مثلا الدولة العباسية، الدولة الأموية، الدولة الأيوبية، الفترة العثمانية، كأنه قرأ من ألفها إلى يائها. يا أخي شيء عجيب وغريب. وعندما تسأله في بعض التفصيلات تقول أنت موين جبت العموميات، موين جبت هالشموليات الكاملة والكبيرة. بضع هكذا قرأ شيئا ويريد يقول لك والله أنا غير مطمئن لهذه الفتوحات، أنا أرى أن فيها من المشكلات والعقبات. يعني عندنا مدرستين، عندنا مدرسة تبريرية تبرر لكل أخطائنا، وعندنا مدرسة نسفية تنسف كل شيء نحن فعلناه وكأنه هو هذا واقعنا وليس غيره. سبحان الله. والتاريخ أعظم وأشمل من هذا. الفتوحات الإسلامية كانت غايتها نشر الدين، نشر الإسلام. ما هي غاية وجود المسلم إلا أن يعرف الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا بدأ الناس يقاتلون لا يريدون أن يسمعوا منا كلام الله سبحانه وتعالى أو إبلاغ الناس رسالة الإسلام ويقاتلون، قاتلنا
هنا يأتي القتال.
هنا يأتي القتال. ويجب أن يفهم هذه مسألة الآن كبيرة ومهمة، قضية حكم الجهاد أصلا. حكم الجهاد بناء على ما ذكرت من 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 آية الكريمة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والبعض يسميها آية السيف، ولا إجماع على هذه التسمية أصلا. يعني كثير نعم من العلماء والمفسرين ذكرها، ويريدون أن ينسخوا مئات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين أن القتال عندما يكون من الطرف الآخر، أو نريد أن ننشر رسالة الإسلام فيمنعنا الناس. لكن فإن كان هناك لحظة أمان ولم يظاهروا علينا ولم يخرجوا أحدا من ديارنا، فما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا هو الأمن والسلام. أيوة. المطلوب منا أن يكون بيننا وبينهم العهد. ولا ينهاكم الله، هذا يعني أمر واضح من القرآن، الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا على إخراجنا، ما المطلوب؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما حصلت هناك حالات قتال ولا حالات معركة بين الطرفين، فنحن في عهد أمان وسلم. وطبق هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وطبقه التابعون من بعدهم والمجاهدون في سبيل الله. الفتح الإسلامي هو عبارة عن دعوة لنشر رسالة الإسلام، وخاصة لغة اليوم. اللغة اليوم فيها اختلاف نوعا ما، أنت تتكلم عن القنوات وتتكلم عن الكتب والمشروعات وتتكلم عن المراكز الإسلامية وتتكلم عن الدعوة. يعني أنا كنت في أمريكا فترة من الفترات، عادي تجمع الأموال في سبيل الله.
نعم.
وتوصلها إلى أصحابها مباشرة. وأذكر عندما ضربت الضربة الأولى لأمريكا، كان هناك الشيخ الحانوتي، لمن يعرف يعني يمكن من المشاهدين الآن في أمريكا أو كذا، الشيخ الحانوتي، وكنت موجود في الخطبة آنذاك قبل أحداث سبتمبر بسنتين، وكان يخطب. ثم التقينا في حجرة دار الهجرة في 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 واشنطن في أمريكا، وأسأله عن أهله وأولاد، قال والله أن خرجوا إلى منطقة الكونغرس، وأنا ذهبت إلى الكونغرس، يحملون اللافتات ويتظاهرون يعني من أجل إيقاف رمي الصواريخ على العراق. وجمعت الأموال وأعطيت إلى أصحابها. وجدنا هذا في كثير من الدول الأوروبية مساندة وإعطاء للمسلمين. يجب أن نستوعب عصرنا جيدا، وأن ما نأخذ هكذا النصوص ونبترها عن فهمها. حتى سلف الأمة هم يتكلمون. وقد أحسن أخانا الفاضل الشيخ الدكتور عبد الله الجديع في كتابه أحكام المعمورة، يعني العصر الحديث الذي نحن فيه كيف قسم وكيف رتب، ومكتابه طبعته دار الريان، وهم المحدثين والعلماء الأجلاء. نعم. فقد كنت معهم قبل أسبوع في مؤتمر نتناقش ونتحاور في قضايا، نتفق ونختلف. وكان يقول لي أنت من شيوخ النص، يعني تعرف الآن بعض الناس عندهم تقسيمات شيوخ النص وشيوخ المقاصد وكذا، فيدعمني لأن كل ما أتكلم نحيله إلى النص، فيقول أنت يعني مداعبة منه حفظه الله عنده كتاب عظيم سماه أحكام المعمورة. فنرجع مرة أخرى لنقول يجب أن يفهم الواقع جيدا كيف يكون هذا الفتح. الفتح الإسلامي منه شيء من أخطاء يجب أن نبرزها وأن نوضحها، حصلت لكن فكرتها، لكن مشروعها، لكن تطبيقها، لكن برمجتها العامة الشاملة كانت شيء عظيم، وكانت منبنية على أصول وعلى ثوابت طبقها المسلمون. ماذا تريد أكثر من أن يأتي المسلمون يقاتلون ويقاتلون ويكونون في حصار شديد، وبعد ذلك حدث قصة شهيرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما خلص المسلمون بقوا خطوات ليدخلوا هذه المدينة بالقتال وبالغزو وبالفتح، فأرسل أحد الأعداء من خلف السور لما رأى القضية خلاص شبه محسومة، أرسل رسالة بلغته من فوق السور إلى جهة المسلمين أنه يعني نحن سنفتح لكم الأبواب على أن تعطونا الأمن والأمان، هي ديارنا ولستم أنتم بفاتحين لها بالقتال. يعني ليس بالعنوة، هذه لها أحكام في الفقه الإسلامي، أحكام أيضا ما فيها من الغنائم وما فيها من السبي وغيرها، فهم صار هناك نوع من السلم. فقرأها أحد المسلمون أنه نحن سنفتح لكم النوافذ بعد ماذا؟ بعد فترات من القتال، يعني الحرب مشبوبة والقتال دائم والأسهم والمنجنيق وهؤلاء يتكلمون بلغة السلم. أحد الصحابة قرأها وكتب على الورقة نعم، فأخذ الورقة ولفها ورمى بها فوق السور، السور الذي فيه الأعداء، ففتحوا الأبواب، فدخل المسلمون على أنه فتح إسلامي من باب المقاتلة هنا وليس هو أنه ناس
ما تدري عن الورقة،
لا لا تدري عن الجلد هذا الذي مكتوب. وهنا فرق بين هذا الفتح وذاك الفتح، في شيء بالعنوة وبالقتال لأنكم قاتلتمونا، وفي شيء بالسلام وتبقوا في دياركم ونحميكم. حتى قضية فرض الجزية، ونحن نفرض الجزية على الناس، فرض الجزية لحمايتهم، وحتى نستعمل قضية نشر الإسلام، من أراد أن يسلم، ثم في النهاية عندما نفتح هذا الفتح الإسلامي من أراد أن يسلم فأهلا به، ومن لم يرد أن يسلم فهذا هو شأنه. فالإسلام واسع عريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي عندما قال أخبر أن عنده والد وإخوة يريدون أن يسلموا، فإن أسلموا فهو خير لهم كما قال عليه الصلاة والسلام، وإلا فالإسلام واسع عريض. ليس مطلوبنا أن نقاتلكم، لو كان هذا حقيقة لطبقوا الصحابة لقاتلوهم، قالوا لا الفكرة في الكفر وفي عدم إسلامكم، هذا مفهوم خاطئ يجب أن ينبه عليه كل من تشدد في دين الله أو دخل في موضوع التكفير أو في موضوع العنف والعياذ بالله. فهذه من المفاهيم الواضحة. جميل.
أيضا مفهوم معي دكتور حتى نستغل ما تبقى من الحلقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كيف نفسر هذا المفهوم؟
مرة أخرى يجب أن نفهم دلالات اللغة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناس هنا الناس الذين يحاربون، الناس الذين يقاتلون، وحتى قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة، هؤلاء الذين يقاتلون كما قال الإمام الجصاص وكما قال غيره من أئمة التفسير حتى من المعاصرين كالقاسمي وغيره عليهم رحمة الله، يجب أن نقرأ التفسير وأن نقرأ الشروح، هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله وضحوا المعنى، من قاتل هم، هذا معنى الناس هنا ليس كل الناس، ليس لام الجميع، لا هو العهد، هؤلاء الذين قاتلونا من الناس هؤلاء نقاتلهم، أنتم تمنعون من لا إله إلا الله، وليست هي لام العموم الشاملة لكل الناس. يجب أن نقرأ تفاسير الأمة وشروح أكابرها حتى نعرف كيف نتعامل، بل نقرأ التطبيق الواقعي من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ما كان معه في المدينة من اليهود ومن النصارى ومن أهل الكتاب ومن حتى المنافقين الذين يقولون شيئا، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع، من صحابته والتابعون وسلف الأمة عليهم رحمة الله كلهم، فهذا هو المفهوم لهذا المعنى.
طيب جزاك الله خير شيخ، طيب عن هذه التوضيحات وفي بعض هذه المفاهيم، ولكن علي أنتقل بك في هذه الحلقة إلى الشق الآخر من لقاء اليوم، وهو أبدأ معك أولا بصور الجهاد التي ذكرت في مجموعة فيروز الديلمي.
طبيعة الجهاد في سبيل الله طبيعة عظيمة، خاصة الذين يتحركون في سبيل الله ويعانون المعاناة الكبيرة، مثل هذه القصة، قصة فيروز الديلمي رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل للناس، من ضمنهم كسرى، فكسرى جاءته رسالة أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فرأى كسرى فما أراد أن يستجيب له فمزق الرسالة وأرسل إلى واليه، كان اسمه باذان في اليمن، والي في منطقة اليمن. باذان قال له الرئيس الأعظم كسرى، يقول له أن محمدا أرسل رسالة ومزقتها، أريدك أن ترسل شخصين تأمر برجلين يذهبان إلى محمد ويأتياني به كذا بكل بساطة. الإنسان لما يكون متكبر متجبر حساباته
بسيطة
تعتبر فيها نوع من السذاجة ونوع من البساطة. وجدنا حتى هذا في المعارك العسكرية اليوم، لا أريد أن أبسطها لكن أحيانا يقعون في فخ ويقعون في مزالق ويقعون في تصرفات تستغرب كيف يحسبون حسابات يوقعهم الله سبحانه وتعالى في كبرياء أنفسهم. فهذا قال لباذان، قال أرسل إلى محمد. فلما وصل الرجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحجب منهم يعني بهذه البساطة وبهذه الأمور. فكان قد أوحى الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن كسرى قد مات، فقال عليه الصلاة والسلام إن أمر كسرى قد انتهى وقد مات. فتعجبوا، رجعوا إلى باذان وأخبروا الخبر أنه ترى كسرى أصلا انتهى موضوعه مات. فومزق الله سبحانه وتعالى ملكه كما في الحديث. فارتاح باذان لهذا الأمر. وسبحان الله، إنسان شوف في كبريائه وفي كفره ومسؤول سلطة تحت رجل من الولاة المتجبرين، فشرح الله سبحانه وتعالى صدره الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة لكي ينشروا رسالة الإسلام في اليمن، أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ابن أبي هالة وعالي بن أمية وغيرهم. فوصلوا إلى اليمن وبدأوا ينشرون رسالة الإسلام. كان في تلك الفترة أيام بسيطة يعني أو أسابيع أو أشهر، ومات باذان اليمني رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة ينشرون الإسلام في هذه الفترة. كان هناك رجل هو الأسود العنسي من مذحج، أحد البطون القبائل الكبرى في اليمن المشهورة، قبائل مذحج معروفة. وكان من ضمنهم هذا الأسود العنسي موجود في اليمن، وأخذ يقول إني أنا نبي. الفتنة لما تحدث وبدأ طبعا بالقتال وبالتسلط وببعض أشبه ما يكون برجال الدين المزيفين، فبدأوا ينشرون في هذه المحنة وهذه الفترة أن هناك رجل اسمه الأسود العنسي. طبعا اسمه الأسود العنسي من سوادي شكله ومن قبيلة عنس كما قلت، أحد بطون مذحج. فبدأ الأمر ينتشر في الناس، وبعضهم بساطة وبعضهم ليس عنده ذاك التعليم وليس عنده تلك المعرفة، وبالسلاح وبقضية الدين، لأنه يتكلم بالنبوة وبالأحكام وبالجن والشياطين كان يستعين بهم، وكان يأخذ بعض التعليمات منهم، يعني سرق استراق السمع كما في القرآن الكريم. وفتن الناس به، أجلس أشهر على هذا الحال. فاضطر مجموعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصلهم الأمر، هؤلاء الصحابة الكبار ابن أبي هالة وأبو يعلى بن معاوية وخالد بن سعيد وأبو موسى ومعاذ، اتجهوا جهة حضرموت، وهذه من القبائل العظيمة، جهة حضرموت، منطقة حضرموت زرتها قبل شهرين تقريبا. سبحان الله، منطقة تاريخية ومنطقة أصيلة الدين، أصيلة الإسلام، هذه المنطقة العجيبة. فاتجهوا إلى جهة حضرموت، وكان هناك في أصل صنعاء أيضا مجموعة من المؤمنين بالله الذين هم على درجة من العظمة، وأخفوا إسلامهم، لكن خلاص تقريبا أذعنت كلها للأسود العنسي بما فيها صنعاء، بل وصل حتى إلى الجزيرة، وصل إلى نجران، ودخلوا معه أيضا على أنه هو النبي وأنه الموحى إليه. وكان يقول لهم أنا يوحى إلي، أنه يستعين بالجن والشياطين ويعطيهم بعض المعلومات الحاضرة كذا. فاتفق مجموعة من الصحابة بذكائهم ومعرفتهم مع من له معرفة به، له قرابة بالأسود العنسي من آل ديلم، ومنهم الشهير فيروز الديلمي رضي الله عنه وأرضاه. فوصل الخبر إلى أبي موسى وإلى معاذ إلى أن هناك ممن هو أسلم ويكتم إسلامه، فبدأوا يتواصلون. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فأوصاهم خيرا بأن يتعاونوا فيما بينهم. وصل الأمر إلى فيروز وتواصل مع معاذ، فأراد معاذ بن جبل أن يشكل مجموعة لمقاتلة هذا الرجل ألا وهو الأسود العنسي الذي فتن الناس به وأذعنوا جميعا له. فقال له، انظر إلى الحكمة، قال له فيروز الديلمي: نحن أعلم بأحواله. يعني نحن صحيح، أنا لست الصحابي وأنت مرسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت الأعلم ومعاذ أعلمكم بالحلال والحرام، لكن هنا دهاء سياسي، هنا خبرة سياسية، لا تجمعهم وتقاتل بهم، فإن لدينا خطة أحكم وأفضل بعدد قليل ولا نحتاج أن نسيل هذه الدماء كلها. فاستجاب معاذ بن جبل لمن؟ لفيروز الديلمي. فيروز الديلمي جمع ثلاثة من أقربائه من آل ديلم ويعرفهم الأسود العنسي، وهناك رجل اسمه قيس كان قائد الجيش مع الأسود العنسي، والأسود خلاص تولى كل اليمن بل وصل إلى الجزيرة العربية، جنوب الجزيرة العربية. وكان هناك بعض الأفراد من قبائل الأزد، طبعا أغلب تعرف جنوب المملكة كلهم تقريبا أزديون واليمن وغيرها. فهذه المجموعة أعداد قليلة بدأوا يجتمعون فيما بينهم. الثلاثة هؤلاء من آل دينم ويعرفهم الأسود، ومنهم قائد الجيش الذي كان مع الأسود العنسي، وكان فيروز يعلم أنه مضطهد، أن الأسود العنسي كان يقتل وكان يضرب وكان يظلم، وهذا كان على درجة من الكراهية له، فعرف ذلك
نقطة ضعف،
فنقطة الضعف عنده، فوصل إليه بدهاء وذكاء وأخذ يتفاهم معه أياما، وهذه مهمة النقطة، لأنك لابد أن تفهمه جيدا. فتفاهموا فيما بينهم على أن يجتمعوا ضد الأسود العنسي، والأسود يستعين بالجن والشياطين فيسترقون السمع الحاضر، فعرف الخبر. فلما اقترب قيس قائد الجيش منه قال له: مع من اجتمعت البارحة؟ فأسقط في يد قيس قائد الجيش وقال: لقد أخبرني الجن بالأمر. فقال: أو تظن، بدأ يعني بسرعة البديهة، أو تظن أنني اجتمع عليك؟ أنت ولينا، يعني يتكلم يعني مسؤول نعمتنا في الدنيا. هذا قيس يتكلم معه، يقول: أنت مو النبي الذي يوحى إليك، فتكلم عنه أنك أنت مسؤول عنه في الدنيا ومسؤول عنه في الآخرة، والعياذ بالله، فقط حتى يعني يتعامل مع جنوني، جنون العظمة كما يسمونها. فتحدث عنه عن الدنيا والآخرة، مسؤول عنه، ففقط ألهاه وأشغله. فرجع إلى أصحابه وقال لهم: لقد عرف الأسود بالأمر، فيجب أن نسرع في قتاله في هذه الليلة. رجع مرة أخرى إلى القصر فأخبره الأسود بالخبر وقال: لقد جاءني، أوحي إلي أنك تفعل كذا وكذا. فأخبره وقال: لا والله ما فعلت هذا، طبعا تعرف الحرب خلعة. قال: ما فعلت كذا وكذا، وهل تظن في أمثالي وأنت الذي فعلت معنا وأنت الذي صنعت معنا كذا وكذا؟ ثم قال له أن فيروز الديلمي قد اجتمع معك، فأسقط في يده. قال: من فيروز وكيف فعلها؟ فنادى فيروز، وأخذ فيروز الديلمي هذا الأسود العنسي،
الأسود نادى فيروز،
نعم ناداه، وأدخله في منطقة كذا كبرى وفيها الأبقار والأغنام، فذبح من الأبقار والإبل 100 ولطخ دمه، كان شديدا عنيفا. قال له: أما تخشى أن أقتلك بسيفي هذا؟ فقال له فيروز على البداهة، خلاص اللي داخل في هذا الموضوع طبعا دخل الرعب فيه، هذا بشع في النهاية.
نعم.
فقال له فيروز على البداهة، قال: إن زوجتك منا، هذه الديلمية هي زوجته، وكانت زوجة باذان، وفعل ما فعل هذا الأسود من القتل ومن الإبادة، فهي تذكر موقفه السيد بقتل زوجها،
فيكون هناك ثأر،
فكان هناك ثأر. فقال: قد أعطيناك من أهلنا، يعني بيننا وبينك رحم وبيننا وبينك قرابة، كيف نتسلط عليك وأنت في مكانك وأنت يوحى إليك تعرف كل شيء؟ فخرج. في اليوم التالي ناداه، فلما اقترب من القصر لم كان الأسود وجماعته في نفس الحوش هذا ويتكلمون، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسمع فيروز الخبر. قال لهم الأسود: إن في ليلة الغد سأقتل فيروز ومعه، سأجمعهم كذا كأني بعطيكم مناصب وأعطيكم بعض الأعمال وأقتلكم في الليلة هذه. مباشرة اجتمع فيروز مع قيس واخبروا إن ليلتنا هي الليلة الختامية غدا، فيجب أن نرتب نفسنا اليوم، فماذا نفعل؟ فهداهم الله سبحانه وتعالى أن يذهبوا إلى زوجته، إلى زوجتي الأسود، وتكلموا معها في جنح الظلام في الليل، وأن هذه الليلة الختامية، إما نحن وإما هو. فعرفوا كراهتهم، وهم قد درسوا حالها وعرفوا أمرها، وأنها مؤمنة تقية صالحة ولكنها تحت العذاب، فقالت: إنني معكم. ثم دلتهم على مكان قريب في الجدار وقالت لهم: ستفتحون جزءا من الجدار، لأن العسكر يمسكون كل الأماكن ويحافظون عليها ويقاتلون فيها، فما عليكم إلا الجدار الخلفي فإن الحركة فيه قليل. نعم. وفي هذه الليلة سأساعدكم بأن تنقبوا من الجدار في الليل، يعني تبكر إذا حتجوا ما عندكم، ما في وقت، فما في غير ليلتكم هذه، فسأساندكم. فعلا لما شرب الخمر الأسود في ليلته نزلت من هذه المنطقة التي أشارت عليهم بها وقد خرجوا. الغريب أن الأسود رأى فيروز معها وهم يتكلمان، فقال لهم: ماذا تفعلون؟ فقال فيروز: إن هذه أختي من الرضاع. فقالت له حينئذ آذاد: إنني إنك أعلم أن فيك غيره، ولكن هذا يعني أخي من الرضاع، وأراد أن يسلم علي، فمشاها يعني وشرب الخمر ومات ونام في لحظته. فصنعت لهم هذا الخرق في الجدار، وبعد ذلك رتبوا الأمر بينهم، في جنح الظلام دخلوا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى القصر، وكانت هي مستيقظة تنتظرهم، فأشارت إلى الغرفة وقالت إنه في هذا المكان، كان على سرير حرير. ارتموا عليه وبدأ فيروز رضي الله عنه بقتله، وكان ثقيلا وكان قاسيا، فحتى وهو يقتل فيك كأنك أنت تخترق شيء، كان يعني جبل أمامك يعني. ويصدر صوتا، فيجتمع عليه الثلاثة الآخرون، كان قد ناداهم فاجتمعوا، قالوا امكثوا على صدره لأنه حيطلع صوت، واكتموا بالأشياء التي حوله حتى لا يصدر الصوت. وبدأ يصدر صوتا مزعجا، فانتبه من في القصر وتجمعوا. فأيضا من دهاء وذكاء زوجة هذا الرجل وهي آذاد، فلما اقترب العسكر بدأوا يطرقون الباب، قال إن الأسود نبيكم يوحى إليه. هذا الصوت الخوار من القتل هو صوت وحي يوحى إليه، متى تقول أنه نبي ويوحى إليه، فهو الآن هذا صوت الوحي. فتركوه، فلما انتهوا من قتله ذهبوا إلى أعلى السطح، وكان قد حان أذان الفجر. فكان هناك اتفاق مع أهل صنعاء وبعض الذين هم على إيمانهم وإسلامهم ولم يفتنوا، قالوا لهم سنؤذن الأذان، فإذا سمعتم أشهد أن محمد رسول الله فاعلموا أن الأمر قد انتهى وأن موضوع الأسود قد قتل. لماذا؟ الأسود كان يقول في أذانه وأشهد أن الأسود نبي الله، هكذا كان يقال في كل صنعاء وفي كل اليمن، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الأسود نبي الله، فإذا سمعتم أشهد أن محمد رسول الله فالأمر قد انتهى. فعلا أذن المؤذن، الفيروز هو نفسه أذن من فوق القصر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فوصل الخبر، المنطقة مرتفعة، فكبر هؤلاء القلة، بدأ من في القصر يجتمعون، فأخذوا برأس الأسود رموا به، فأدرك من في القصر وأن الأمر قد انتهى.
جميل.
فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يوصل للناس، وفي صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين هم على معه في الصلاة أن الله تبارك وتعالى أنجى المؤمنين وأن الأسود قد قتل، وقال عليه الصلاة والسلام فاز فيروز فاز فيروز فاز فيروز. وكان هذا الخبر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة،
يا الله،
هذا آخر خبر بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل اليمن كانوا في الليلة التي تليها في لحظات فرح وفي أنس، واجتمع كل أهل اليمن في هذه اللحظات إلى أن جاء بعدها بيومين الخبر من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فحزن كل أهل اليمن. وهكذا هي طبيعة الجهاد والعمل في سبيل الله، نحن في أيام استبشار وفرح وفي أيام حزن، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
نعم، جميل. حقيقة هذه صورة من صور الجهاد الكثيرة والعديدة، لكن في دقيقة واحدة وهي أقل من دقيقة بك معنا، أن توجه رسالة لإخواننا المجاهدين في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين.
يقول الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والله مع المتقين. هؤلاء الذين يجاهدون في سوريا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل من ينصرهم بماله وبإعلامه وبجهده وبكتابته وخطابته، هم من الذين يشاركون في التجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله يشاركون في الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فأهل الشام في رباط وقد صدقوا ما عهدوا الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يحققون العبودية الحقيقية لله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. فهؤلاء يسجدون ويركعون ويفعلون الخير ويجاهدون في الله حق الجهاد، هم الذين يطبقون معاني القرآن، وهم الذين يستجيبون لنداء الله سبحانه وتعالى في القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه الأمة بحياة الجهاد، وأن يفقهها ويبصرها بأحكام الجهاد. والمناسبة أختم لك ببعض الكتب المهمة يعني في هذا الباب في نصف دقيقة
وأقل،
أو أقل، كتاب فقه الجهاد للدكتور أكرم ضياء العمري من مطبوعات دار كنوز إشبيلية، وكتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية لأخينا الدكتور محمد خير هيكل دار ابن حزم في بيروت، وأعظم الكتب المعاصرة في الجهاد كتاب فقه الجهاد لسماحة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، وهو من أهم الكتب المعاصرة وأكثرها جلاء وتوضيحا. وقد لخصت هذا الكتاب لأنه في 1600 صفحة، وقد اعتمده الدكتور قرضاوي جزاه الله خير في طبعته الثانية كملحق، أسميته الجهاد في فقه الجهاد في 150 صفحة. ومن أراد من صور الجهاد أعظم يعني ما رأيته في صورته المعاصرة كتاب صور من جهاد الصحابة للعالم الرباني القرآني الدكتور صلاح الخالدي. فهذه جملة من الكتب المهمة التي تعني بالأحكام وفيها تبصرة لأولي الأبصار.
حديث رائع وصور جلية في الجهاد. شكرا لكم يا دكتور.
ولكم.
شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا. أيها الإنسان، خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلّا.